فإذا لم يرد الله حصول هذا الشيء انتقض عزمه وانتقضت ثبته. قال: وقد قال تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا تعليم من الله سبحانه وتعالى لنا أن نعلق الأمر بمشيئة الله إذا أردنا أن نفعل شيئا في المستقبل. قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال: فإن قوله لأفعلن فيه معنى الطلب والخبر، وطلبه جازم، يعني يقول إذا قلت لأفعلن كذا فيه معنى، يعني فيه معنى الطلب وفيه معنى الخبر، والطلب جازم. وأما هل المطلوب يقع أو لا يقع فهذا إنما يكون بمشيئة الله، والطلب للفعل ينبغي أن يكون من الله، فالمسلم عليه أن يطلب ذلك من الله. وأما الخبر فإنه يخبر ما علمه الله، وأما الطلب فإنه يطلبه من الله. فإذا جزم ولم يعلق صار كأنه حكم على الله، حكم على الشيء وحلف ولم يستثني، فكان متألي على الله، فلا يقع مطلوبه بل يكذبه الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن قوله لأفعلن فيه معنى الطلب والخبر، وطلبه جازم. وأما كون مطلوبه يقع فهذا يكون إن شاء الله، وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله وقوته. ففي الطلب عليه أن يطلب من الله، وفي الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله. يعني إذا نظر إلى الطلب فإن الطلب يكون من الله، وإذا نظر إلى الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله. فإذا جزم بلا تعليق كان كالمتألي على الله فيكذبه الله. قال: فالمسلم في الأمر الذي هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبا لا تردد فيه يقول إن شاء الله. لماذا؟ قال: لتحقيق مطلوبه وحصول ما أقسم عليه، لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله، لا لتردده في إرادته. يعني الإنسان حينما يطلب طلبا يعلق بمشيئة الله لتحقيق المطلوب، لا لأنه يتردد. قال: والرب تعالى مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا متنوية فيها. يعني يشير إلى قوله تعالى: لتدخلون المسجد الحرام إن شاء الله. الله تعالى وعدهم بالدخول، وهو سبحانه وتعالى منجز ما وعدهم بلا شك. ولهذا قال: والرب تعالى مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا متروية فيها، وما شاء فعل، فإنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ليس كالعبد الذي يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد. الله تعالى إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، لا بد أن يقع، بخلاف العبد فقد يريد شيئا لا يكون ويكون شيئا لا يريده. قال: فقوله سبحانه إن شاء الله تحقيق، يقول يعني فقول في قوله تعالى: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، يقول هذه الآية تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا محالة بمشيئتي وإرادتي. قال: فإنما شئت كان وما لم أشأ لم يكن، يعني الرب سبحانه وتعالى. قال: فكان هذا الاستثناء هنا لقصد التحقيق، يعني في قوله تعالى: لا تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، لكونهم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام، يعني عام الحديبية، هم وعدوا لكن ما حصل في ذلك العام، فأخبر الله أنه سيحصل في المستقبل. قال: وأما سائر ما وعدوا به فلم يكن كذلك، بخلاف الأوعاد الأخرى. فهذا هو السبب في كون هذا الوعد علق بالمشيئة. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا تنازع الفقهاء في من أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى، وهو التحقيق في استثنائه لا التعليق، هل يكون مستثنيا أم لا يكون مستثنيا؟ اختلف الفقهاء في من أراد بالاستثناء يقول لا فعلن كذا إن شاء الله، وأراد التحقيق للتعليق في الاستثناء، هل يكون مستثنيا يعني فلا تلزمه الكفارة، أم تلزمه الكفارة إذا حدث لأنه لا يكون مستثنيا؟ على قولين لأهل العلم، والصحيح من القولين أنه يكون مستثنيا في الأمرين. بيّن المؤلف على الخلاف في هذه المسألة. إذا قال لا أفعلن كذا إن شاء الله وقصد التحقيق في الاستثناء للتعليق، قال بعض العلماء يكون مستثنيا فلا تلزمه الكفارة، وقال آخرون لا يكون مستثنيا فتلزمه الكفارة. قال: بخلاف من ترددت إرادته فلا يكون مستثنيا بلا نزاع. الذي تردد في إرادته هذا لا يكون مستثنيا، فإنه يكون مستثنيا بلا نزاع. أما الذي لا يتردد ففيه الخلاف. قال المؤلف رحمه الله: والصحيح يعني من القولين أنه يكون في الجميع مستثنيا. ثم ذكر وجه الترجيح، قال: لأمرين الأول لعموم مشيئة الله، لعموم المشيئة هذا الأمر الأول، والثاني ولأن الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به جازمة فقد علقه بمشيئة الله، فهو يجزم بإرادته له لا يجزم بحصول مراده، يجزم بأنه مريد له لكن لا يجزم بالحصول، الحصول هذا إلى الله. قال: ولا هو أيضا مريد له بتقدير ألا يكون، هو يريده إذا قدر الله أنه يكون، ولا يريده إذا قدر الله أنه لا يكون. قال فإن هذا تمييز لا إرادة، فهو إنما التزمه إذا شاء الله، إذا شاء الله يلتزم حصول المراد. فإذا لم يشأه، يعني إذا لم يشأه الله لم يلتزمه بيمينه، ولا حلف أنه يكون، وإن كانت إرادته له جازمة، يعني هو مريد هو جازم، لكن ذلك معلق بمشيئة الله. قال فليس كل ما أريد التزم باليمين، فليس كل ما أريد التزم باليمين، ولهذا قال فلا كفارة عليه.
نعم. وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل إن شاء الله يكون مع كمال إرادته في حصول المطلوب، وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك لا لشك في الإرادة، هذا فيما يحلف عليه ويريده كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام، فإنه خبر عما أراد الله كونه، وهو عالم بأن سيكون، وقد علقه بقوله إن شاء الله. فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقبل مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه، فيقول فيه إن شاء الله لتحقيق وقوعه، لا للشك لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق وقوة إرادة الإنسان له، فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاء، فيقول إن شاء الله لتحقيق رجائه مع علمه بأنه سيكون، كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين، ثم هو بعد هذا يدخل إلى العريش يستغيث ربه ويقول اللهم أنجز لي ما وعدتني، لأن العلم بما يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب، والدعاء من أعظم أسبابه، كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته. والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض وفي الخبر الذي معه طلب، فالأول إذا حلف على جملة خبرية لا يقصد به حظا ولا منعا بل تصديقا أو تكذيبا، كقوله والله لا يكونن كذا إن شاء الله أو لا يكون كذا، والمستثني قد يكون عالما بأن هذا يكون أو لا يكون، كما في قوله لتدخلن، فإن هذا جواب غير محذوف. والثاني ما فيه معنى الطلب، كقوله والله لأفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله، فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب، ولم يقل والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه، ولم يقل والله إني لمريد لهذا ولا عازم عليه، بل قال والله لا يكونن، فإن لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر بخلاف ما حلف عليه فحنث، فإذا قال إن شاء الله فإنما حلف عليه بتقدير أن يشاء الله لا مطلقا.
نعم. المؤلف رحمه الله بيّن أن الإنسان حينما يقول إن شاء الله لا يلزم من ذلك الشك، وإنما يكون مع كمال الإرادة للحصول المطلوب، لكن إنما يعلق الأمر بمشيئة الله لأنه ليستعين بالله استعانة بالله حتى يحقق له مطلوبه. وهذا أيضا يكون في الشيء الذي يحلف عليه، ثم استدل بالآية، فإن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بالدخول وهو وعد محقق، ومع ذلك علقه المشيئة. قال وقد تبين بما ذكرنا أن قول القائل إن شاء الله يكون مع كمال إرادته في حصول المطلوب، يعني هو عنده إرادة كاملة في حصول المطلوب، وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك لا لشك في الإرادة، هذا فيما يحلف عليه ويريده، كقوله تعالى لا تدخلون المسجد الحرام. قال فإنه خبر عما أراد الله كونه، وهو عالم بأن سيكون، وقد علقه بقوله إن شاء الله، فهذا خبر عما أراد الله أنه سيكون، والله عالم بذلك، ومع ذلك علقه بالمشيئة للتحقيق. قال فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقبل مما هو جازم بإرادته وجازم بوقوعه، فيقول فيه إن شاء الله. لماذا؟ قال لتحقيق وقوعه، لا للشك في إرادته ولا في العلم بوقوعه، فهو جازم بإرادته وهو أيضا عالم بوقوعه، ومع ذلك يقول إن شاء الله للتحقيق. قال المؤلف رحمه الله ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق وقوة إرادة الإنسان له، فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاء، يعني الإنسان يستثني في شيء عنده رغبة كاملة في المعلق وعنده قوة إرادة الله، لكن لماذا يستثني؟ لأنه تعرض الخواطر الخوف والرجع، فهو يخاف من عدم حصوله ويرجو حصوله، فلذلك يستثني. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة في المعلق وقوة إرادة الإنسان له، فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاء، فيقول إن شاء الله لتحقيق رجاءه مع علمه بأنه سيكون. وذكر المؤلف لذلك نظيرا، نظير ذلك أن الإنسان يسأل الله ويدعوه في أمر يعلم أنه سيحصل، مثل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر على المشركين، وهو قد علم بأنه سيحصل لهم، سيحصل لهم مصارع ويحصل لهم منهم قتل، لكن لماذا يدعو ربه؟ لأنه يتعبد الله بذلك، ولأن المقدر قد يكون معلقا بسبب، وقد والدعاء من أعظم الأسباب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين. وهذا معروف حديث رواه الإمام مسلم عن عمر رضي الله عنه في كتاب الجهاد، ورواه الترمذي في كتاب التفسير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دخل العريش وقال: اللهم أنجز لي ما وعدتني. قال المؤلف: لأن العلم بما يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب، والدعاء من أعظم أسبابه، كذلك رجاء رحمة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته. يعني أنه كما أن الإنسان يدعو بشيء محقق، فكذلك أيضا يعلق الأمر بشيء محقق، لأن هذا رجع إلى الخوف الرجاء. قال المؤلف رحمه الله: والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض وفي الخبر الذي معه طلب. الخبر نوعان: خبر محض يعني خالص ليس فيه طلب، وخبر معه طلب. والاستثناء يحصل في هذا وفي هذا. قال: فالأول إذا حلف على جملة خبرية لا يقصد بها حظا ولا منعا بل تصديقا أو تكييما، كقوله: والله لا يكونن كذا إن شاء الله، أو لا يكون كذا إن شاء الله. قال: والمستثني قد يكون عالما بأن هذا يكون أو لا يكون، كما في الآية، كما في قوله: لا تدخلن، في قوله: لا تدخلن المسجد الحرام. قال: فإن هذا جواب غير محلوف وهو الدخول. والأمر الثاني الذي فيه الطلب، الأمر الثاني الاستثناء بالمشيئة في الخبر الذي معه طلب، كقوله: والله، والثاني ما فيه معنى الطلب، كقوله: والله لا أفعلن كذا أو لا أفعله إن شاء الله. قال المؤلف: فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب، لم يقل: والله إني لمريد هذا ولا عازم عليه، بل قال: والله لا يكونن، فإن لم يكن فقد حرث، يعني إذا لم يحصل هذا حرث، يعني تلزمه الكفارة، فقد حرث لوقوع الأمر بخلاف ما حلف عليه فحرث. فإذا قال إن شاء الله، فإنما حلف عليه بتقدير أن يشاء الله لا مطلقا، يعني فلا يحدث. فلو قال: لا أفعلن كذا وهو عازم ثم لم يحصل، فإنه عليه الكفارة لحرث. أما إذا علقه بالمشيئة وقال: لا أفعلن كذا إن شاء الله ثم لم يحصل، فلا يحدث. لماذا؟ لأنه علقه بالمشيئة، لأنه قال حلف بتقدير أن يشاء الله لا مطلقا، فلهذا لا يحدث. نعم.
ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حنث، أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله حنث، سواء كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، فإنهم لاحظوا أن هذا فيه معنى الخبر، فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حنث. وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحظ والمنع كالأمر والنهي، ومتى نهي الإنسان عن شيء ففعله ناسيا أو مخطئا لم يكن مخالفا، فكذلك هذا. قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب كقوله: والله لا يقعن المطر، أو لا يقع، وهذا خبر محض ليس فيه حظ ولا منع، ولو حلف على اعتقاده فكان الأمر بخلاف ما حلف عليه حنث. وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على المستقبل، فإن اليمين على الماضي غير منعقدة، فإذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارة كالغموس بخلاف المستقبل، وليس عليه أن يستثني في المستقبل إذا كان فعله. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، فأمره أن يقسم على ما سيكون. وكذلك قوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله: ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا. وقال: والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. وقال: إذا هلك كسرى أو ليهلكن كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، وكلاهما في الصحيح. فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء، والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم، المؤلف رحمه الله يتكلم في مسألة خلافية، وهي إذا حلف على شيء في المستقبل أنه يكون أو لا يكون ثم لم يحصل المحلوف عليه، بين فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، ويكون وقد يكون ناسيا أو مخطئا أو جاهلا، فما الحكم؟ ذكر المؤلف رحمه الله أن هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم. قال: ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه حدث، أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعل حدث. يعني إذا قال: والله لا لا والله لا أدخل بيت فلان، يعني في المستقبل، أو والله لا أدخل بيت فلان ثم قال والله لا أدخل بيت فلان ثم دخله، أو قال والله لا أدخل بيت فلان ثم لم يدخل، قال والله يحنث. ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يحلف، يحنث بمعنى أن عليه كفارة حيث لم يقع ما حلف على فعله أو على تركه، حدث أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعل حدث، سواء كان ناسيا أو مخطئا أو جاهلا. لماذا؟ الذين قالوا، قال جمع من الفقهاء، إنه يحنث إذا لم يوجد المحلوف عليه، أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله، سواء كان فعله ناسيا أو مخطئا أو جاهلا. حجتهم قالوا: لأنهم لحظوا أن فيهم على الخبر، لحظوا على الخبر، قالوا فإذا وجد بخلاف مخبره فقد حدث، فيحدث مطلقا. إذا ما حصل لم يفعل ما حلف على تركه أو على فعله فإنه يكون حادثا وعليه كفارة، سواء فعله ناسيا أو جاهلا أو مخطئا، لأنهم نظروا إلى الخبر. وقال الآخرون: لا يحدث إذا فعله ناسيا أو مخطئا أو جاهلا. لماذا؟ لأنهم لحظوا معنى الأمر. وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحظ والمنع كالأمر والنهي، ومتى نهي الإنسان عن شيء ففعله ناسيا أو مخطئا لم يكن مخالفا فكذلك هنا. قال الأولون الذين قالوا إنه يحدث، مبينين وجهة نظرهم، قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب، يقولون إنه يكون في معنى التصديق والتكذيب ويكون خبر محض، كقوله والله لا يقعن المطر، أو قوله والله لا يقع المطر، قالوا هذا خبر محض ليس في حظ ولا من، ولو حلف على اعتقاده فكان الأمر بخلاف ما حلف عليه فإنه يحدث. قال المؤلف رحمه الله: وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على المستقبل. فالحلف على الماضي لا، اليمين غير منعقدة، والحلف على المستقبل اليمين منعقدة، فالكفارة إنما تجب في الحلف على المستقبل إذا لم يوجد ما المحلوف عليه، أو وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله فتلزمه الكفارة في المستقبل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإذا أخطأ في وبهذا يظهر الفرق بين الحلف على الماضي والحلف على المستقبل، فإن اليمين على الماضي غير منعقدة، فإذا أخطأ فيها لمزه كفارة كاليمين الغموس. اليمين الغموس هو الذي يحلف الإنسان على شيء مضى، على شيء مضى يقتطع به مال امرئ مسلم، كان يحلف الإنسان أن عند القاضي أو عند الحاكم الشرعي يقول: ليس لي لفلان علي حق، ليس لي عليه دين، ويكون كاذبا. هذه اليمين الغموس سميت اليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار، فهذه اليمين غير منعقدة لأنها على شيء مضى، على شيء ماضي، وإن كان صاحبها يأثم لكن لا تجب فيها الكفارة لأنها على شيء مضى، بخلاف المستقبل وليس عليه أن يستثني في المستقبل إذا كان فعل، يعني فعل مورد استثناء. ثم استدل المؤلف رحمه الله بأدلة من الكتاب والسنة تدل على أنه لا يلزم الاستثناء، على أنه لا يستثني في المستقبل. فقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال: فأمره أن يقسم على ما سيكون، يعني من غير استثناء، ولم يقل إن شاء الله. وكذلك قال تعالى قوله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، فأمره أن يقسم على شيء في المستقبل ولم يأتي الاستثناء ولم يقل إن شاء الله، كما أنه لا يستثني في القسم على الحاضر، قال كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق ولم يقل إن شاء الله، فلم يستثني على القسم في المستقبل ولم يستثني على القسم في الماضي. ثم ذكر الأدلة من السنة أيضا، أمور مستقبلة حلف على أمر مستقبل ومع ذلك لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا، يعني عادلا، وهذا الحديث رواه الشيخان، هذا في المستقبل أخبر ولم يقل إن شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، يعني هذا في المستقبل ولم يقل إن شاء الله. وقال عليه الصلاة والسلام وهذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في كتاب الفتن، وقال إذا هلك كسرى أو لا يهلكن أو لا يهلكن كسرى ثم لا يكون كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله. وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله وفي صحيح ورواه مسلم أيضا رواه الشيخان، قال ولهذا قال المؤلف رحمه الله وكلاهما في الصحيح. وجه الدلالة من هذه النصوص التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في المستقبل قول الذي ولي نفسي بيده لا يزلنا ابن مريم ولي نفسي بيده لا تذهب الدنيا وإذا هلك قصرى، قال فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء.
نعم. سئل رحمه الله عن الإيمان بالله ورسوله، هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال أم لا؟ وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله أم لا؟ وهل تكون صفة الإيمان نوراً يوقعه الله في قلب العبد ويعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل أم لا؟ وهل يكون لأول حصوله سبب من الأسباب مثل رؤية أهل الخير أو مجالستهم وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعمال أو غير ذلك؟ فإن كان لأول حصوله سبب فما هو ذلك السبب؟ وما الأسباب أيضا التي يقوى بها الإيمان إلى أن يكمل على ترتيبها؟ هل يبدأ بالزهد حتى يصححه أم بالعلم حتى يرسخ فيه أم بالعبادة حتى يجهد نفسه أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته؟ أم كيف يتوصل إلى حقيقة الإيمان الذي مدحه الله ورسوله؟ بيّنوا لنا الأسباب وأنواعها وشرحها التي يتوصل بها بل التي يتوصل بها إلى حقيقة الإيمان، وما وصف صاحبه رضي الله عنكم. فأجاب الحمد لله رب العالمين، اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا، وإذا استعمل مطلقا فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسماه، وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه من أصحاب مالك والشافعية وأحمد وغيرهم. ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقاما وحالا مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد وغير ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا السؤال الذي وجه إلى الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله عن الإيمان بالله ورسوله سؤال عظيم له أجزاء متعددة، ولذلك فإن المؤلف شيخ الإسلام رحمه الله اعتنى بهذا السؤال وأجاب عليه إجابة مفصلة طويلة. وأصل السؤال عن الإيمان بالله ورسوله، سؤال رحمه الله عن الإيمان بالله ورسوله، هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال أم لا؟ وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله أم لا؟ يعني عدة أسئلة منبثقة عن السؤال الأول. السؤال الأول عن الإيمان بالله ورسوله، هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال؟ وسيبين رحمه الله أنه ليس فوق الإيمان بالله ورسوله مقام، بل هو أرفع المقامات وأعلاها، لأن الإيمان بالله ورسوله هو توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، فهو شامل لجميع ما أمر الله به ورسوله. ولهذا فإن الإيمان بالله ورسوله أرفع المقامات وأعلاه. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الغابر الدري في المشرق أو في المغرب، لبعد ما بينهم، يعني يرونها درجات عالية، من بعدها يتراءونها كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الغابر في الأفق في المشرق وفي المغرب. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. يعني بلى يبلغها رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، رجال من المؤمنين بالأنبياء، وهم الصديقون الذين أخلصوا أعمالهم لله وصدقوا في إيمانهم بالله ورسوله، فقوي تصديقهم وإيمانهم حتى أحرق الشبهات والشهوات. وهذا يدل على أنه ليس فوق الإيمان مقام من المقامات أو حال من الأحوال، بل هو أعلى المقامات. قال: وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله أم لا؟ سيبين المؤلف رحمه الله أنه يدخل فيه ذلك. قال السائل: وهل تكون صفة الإيمان نورا يوقعه الله في قلب العبد، ويعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل أم لا؟ لا شك أن الإيمان نور يقذفه الله في قلب عبده المؤمن، وهو نعمة ومنة يمن الله بها على المؤمن، فلله على العبد المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فلله على عبده المؤمن نعمة دينية خصه بها دون الكافر. أما قوله: وهل يعرف العبد عند وقوعه في قلبه الحق من الباطل أم لا؟ هذا معرفة الحق من الباطل لابد فيه من معرفة النصوص، من العلم، العلم بما أنزل الله في كتابه وبما جاء في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. بهذا يعرف الإنسان بالتعلم والتفقه والتبصر في شريعة الله، يعرف الحق، يميز بين الحق والباطل، يعرف الحق من الباطل. ومن الأسئلة قال: وهل يكون لأول حصوله سبب من الأسباب مثل رؤية أهل الخير أو مجالستهم وصحبتهم أو تعلم عمل من الأعمال أو غير ذلك؟ لا شك أن أن مجالسة أهل الخير ومصاحبتهم ومصاحبة العلماء والجلوس مع أهل العلم والتعلم منهم والاستفادة من علومهم، لا شك أن هذا من الأسباب العظيمة في قوة الإيمان وفي معرفة العبد ما أمر الله به وما أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن مجالسة أهل العلم والأخذ عنهم ومصاحبة لها تأثير عظيم، لأن أهل العلم يدلونه ويوضحون له الطريق الموصل إلى الله، لأن العلماء هم ورثة الأنبياء، فهم الذين يدلون المسلم ويبينون له ويوضحون له ويحببونه للخير ويزهدونه في الشر، فمجالستهم وصحبتهم وتعلم العلم منهم لا شك أن هذا من علامات إرادة الله العبد، إرادة الله الخير للعبد، من علامة إرادة الله الخير للعبد مجالسة العلماء وصحبتهم ومحبتهم وتعلم العلم منهم. وقال السائل: فإن كان لأول حصوله سبب، فما هو ذلك السبب؟ وما الأسباب أيضا التي يقوى بها الإيمان؟ سيبين المؤلف رحمه الله الأسباب التي يقوى بها الإيمان: الإكثار من ذكر الله، والإكثار من تلاوة القرآن، ومجالسة الأخيار وصحبتهم ولا سيما العلماء. قال: إلى أن يكمل على ترتيبه، هل يبدأ بالزهد حتى يصححه، أم بالعلم حتى يرسخ فيه، أم بالعبادة حتى يجهد نفسه، أم يجمع بين ذلك على حسب طاقته،
أم كيف يتوصل إلى حقيقة الإيمان الذي مدحه الله ورسوله بيّنوا لنا الأسباب وأنواعها وشرحها التي يتوصل بها إلى حقيقة الإيمان وما وصف صاحبه رضي الله عنكم. لا شك أن هذا سؤال عظيم تفرعت عنه هذه الأسئلة، وأصل السؤال هو الإيمان بالله ورسوله. أجاب المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام فقال: اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا. يعني اسم الإيمان يستعمل مطلق ويستعمل مقيد. يستعمل مطلق فإذا أطلق دخل فيه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة. إذا أطلق الإيمان دخل فيه جميع الأعمال الظاهرة والباطنة، جميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة، هذا إذا أطلق. كما جاء في الحديث السابق الذي ذكرناه أن الصحابة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما تتراءوا قال لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة يتراءون الغرف كما تتراءون الكوكب الغابر في الأفق من المشرق والمغرب، قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغ غيرهم. فقال عليه الصلاة والسلام: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذا إيمان، هذا مطلق، آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، يعني هذا الإيمان يدخل فيه أداء الفرائض وترك المحارم والاستقامة على دين الله والوقوف عند حدود الله، يدخل فيه جميع ما يحبه الله ورسوله. وأحيانا يأتي الإيمان مقيد ويعطف عليه غيره، كقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعطف عليه العمل، يعطف عليه الصلاة، يعطف عليه الصبر. فالمؤلف رحمه الله يقول: إن اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا. وإذا استعمل مطلقا فجميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطلة والظاهرة يدخل في مسمى الإيمان عند عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخلون جميع الطاعات فرضها ونفلها في مسمى. وهذا مذهب الجماهير من أهل الحديث والتصوف والكلام والفقه من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. هذا هو الصواب، أن الإيمان إذا استعمل مطلقا يدخل فيه جميع ما يحبه الله ورسوله. مطلق هو الذي لم يقيد، لم يعطف عليه غيره، فيشمل جميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد كالذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والأمر بفعل الخير والنهي عن الشر، كل هذا داخل في أقوال العبد، كل داخل في مسمى. وأعماله الباطلة، الأعمال الباطلة كحب الله ورسوله وخوفه ورجائه والشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء والندم والتوبة عند الذنب، وكذلك الأعمال الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة للرحم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصدقة وإحسان إلى الناس وإلى الأرامل والأيتام والمساكين إلى غير ذلك من الأقوال والأعمال، كلها داخلة في مسمى الإيمان إذا أطلق يدخل فيه جميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد ومن أقوال العبد الباطنة والظاهرة، قول القلب والتصديق والإقرار، وقول اللسان وهو النطق والتكلم بالشارتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تشمل أقوال العبد الباطنة والظاهرة وتشمل أعمال العبد الباطنة والظاهرة أيضا، كل هذا داخل في مسمى الإيمان عند الإطلاق. وهذا هو قول المؤلف رحمه الله، هذا هو الذي قرره عامة السلف والأئمة من الصحابة والتابعين الذين يجعلون الإيمان قولا وعملا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا يدخل مسمى الإيمان هو مسمى الدين عند الإطلاق، عند الإطلاق مسمى الدين هو مسمى الإيمان، وهو مسمى البر، وهو مسمى التقوى، وهو مسمى الهدى. إذا أطلق الإيمان شمل الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا أطلق الإسلام شمل الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا أطلق البر شمل الأعمال الباطنة والظاهرة، وإذا أطلق التقوى شمل الأعمال الباطنة والظاهرة. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص والذي قرره عامة السلف من الصحابة والتابعين والأئمة. والإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويدخل في جميع الطاعات الفرائض والنوافل كلها داخلة في مسمى. ويدخل في ذلك، يقول المؤلف، ويدخل في ذلك ما قد يسمى مقاما وحالا، مثل الصبر. الصبر داخل في مسمى الإيمان، والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة، كل هذا داخل. داخل في مسمى الإيمان. الطاعة لا بد فيها من صبر حتى يؤديها المسلم، والمعاصي لا بد في تركها من صبر حتى ينتهي عنها المسلم، والقدر الذي يقدره الله على العبد لا بد فيه من صبر حتى لا يجزع، حتى لا يتسخط، حتى لا يعمل ما يغضب الله عز وجل في جوارحه أو بقلبه بنفسه تكون تتألم وتجزع، أو بلسانه يتكلم بما لا يليق، أو بجوارحه كان يتكلم، كان يلطم خده أو يشق ثوبه أو ينتف شعره أو يتكلم بكلام لا يليق أو تجزع نفسه، لا بد من الصبر. الصبر هذا لا بد منه في الأقدار المؤلمة، كما أنه لا بد من الصبر في ترك المعاصي، وكما أنه لا بد من الصبر في فعل الطاعات، وكذلك الشكر، الشكر لله عند الرخاء أيضا هذا مقام من المقامات وحال من الأحوال. فالمسلم يكون شاكرا بقلبه وشاكرا أيضا بجوارحه وبلسانه بأن يضيف النعمة إلى الله عز وجل، وبأن يعظم الله في قلبه ويعترف لله بالنعمة التي أنعم بهذه النعمة وأنها من الله، ويضيفها إلى الله عز وجل بلسانه ويستعملها بجوارحه في مرضاة الله عز وجل. وكذلك الخوف من المقامات، خوف الله عز وجل، الخوف الذي يحمل الإنسان على أداء الفرائض وترك النواهي. وكذلك الرجاء، وهو حسن الظن بالله عز وجل، أن يحسن الظن العبد ظنه بالله عز وجل ويؤمل الخير من الله عز وجل. والخوف والرجاء لا بد منهما في العبادة. الخوف يحمل الإنسان على فعل الطاعات ويحدوه ويمنعه من فعل المعاصي، إلا أنه لا يصل به إلى 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 القنوط، إلى أن يقنط من رحمة الله، وأن يقنط من رحمة الله عز وجل، لا يحمله هذا على القنوط من رحمة الله عز وجل، ولا ييأس من روح الله، لأن الرجاء يمنعه، عنده رجاء، كما أنه يرجو الله ويكون رجاؤه لله عز وجل لا يسترسل فيه على المعاصي ويتساهل بالمعاصي، لأن عنده الخوف. فالخوف يمنع الإنسان من التمادي في المعاصي، والرجاء يمنع الإنسان من القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. وكذلك التوكل من المقامات، أعلى المقامات التوكل على الله عز وجل، وهو تفويض الأمر إلى الله بعد فعل الأسباب النافعة. يفعل الإنسان الأسباب المشروعة التي شرعها الله، ثم يعتمد على الله في حصول النتيجة. وكذلك الخشية وهي أخص من الخوف، وهي خوف مع علم. وكذلك الإنابة إلى الله عز وجل، الرجوع إليه والرجوع إلى الله عز وجل والاستعانة به سبحانه وتعالى، وأن ينيب إلى الله عز وجل ويرجع إليه ويؤوب إليه. والإخلاص كذلك، الإخلاص من أعلى المقامات، وهو أن يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة، بإيمانه بالله ورسوله، بصلاته، بصيامه، بزكاته، بحجه، يقصد وجه الله والدار الآخرة. كذلك التوحيد والإخلاص. التوحيد هو أن يوحد الله ويرسل له العلم، والإخلاص هو أن يقصد بعمله وجه الله والدار الآخرة، والتوحيد يوحد الله في العبادة والعمل وغير ذلك. فالإيمان بالله، فأصل الإيمان كما سبق هو الإيمان بالله ورسوله، كما بيّن المؤلف رحمه الله في موضع آخر، بيّن أن أصل الإيمان هو الإيمان بالله ورسوله، وأنه أصل العلم الإلهي. فأما الإيمان الذي هو الإيمان بربوبية الله عز وجل، فهذا أقر به جميع الخلائق. والإيمان هو الإيمان بالله ورسوله، الإيمان والإيمان بالله ورسوله هو توحيد الله عز وجل، وهو ثالث أنواع: إيمان الذي هو توحيد الربوبية، والإيمان الذي هو توحيد الألوهية، والإيمان الذي هو توحيد الأسماء والصفات. فالإيمان بالله الذي هو الإقرار بالله وربوبيته وأفعاله، وأنه الخلاق الرزاق، وأنه الخالق الرازق المالك المدبر المحيي المميت، وأنه الرب وغيره مربوب، وأنه العبد وغيره معبود، وأنه المالك وغيره المملوك، وأنه المدبر وغيره مدبر، هذا أقر به جميع الخلائق، إلا شواذ من المجموعة البشرية، كالقائلين بالصدفة والقائلين والدهريين من الفلاسفة الدهرية والإسماعيلية ونحوهم، وكذلك من كان عنده نفاق من المظهرين للتمسك بالملل ولكن الاختلاف إنما هو في أسماء الله وصفاته وأفعاله وأحكامه وعباداته. أما الإقرار بالله وبربوبيته فهذا أقر به جميع الخلائق إلا الشواذ. شواذ من المجموعة البشرية من الفلاسفة والدهريين وغيرهم من يقول بالصدفة ومن الطبائعيين وغيرهم. وبين المؤلف رحمه الله في موضع آخر أن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام هو المهم، وأنه لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه لا تحصل النجاة والسعادة بدون اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الطريق إلى الله عز وجل. ليس هناك طريق إلى الجنة إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، سدة الطرق التي توصل إلى الله إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فالطريق الموصل إلى الله هو الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد من الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وتصديقه في أخباره وتنفيذ أحكامه اتباع أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا فإن ركن الإسلام الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله، هذا أصل الدين وأساس الملة وهو ركن الإسلام. الشهادة لله تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهاتان الشهادتان ركن الإسلام. ولا يصح إيمان أي عبد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالشهادتين، إلا بأن يأتي بهاتين الشهادتين اللتين هما ركن الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والإيمان بالله ليس هو مجرد التصديق، وإنما هو الإقرار، والإقرار داخل ضمن قول القلب الذي هو التصديق. فالتصديق والإقرار، الإقرار ضمن التصديق، لأن التصديق المجرد لا يعصر الفرق بينه وبين المعرفة كما بيّن المؤلف رحمه الله في مواضع، وهو مذهب الجهمية. الجهمية يرون أن الإيمان هو مجرد المعرفة، فالتصديق المجرد لا يكفي الإيمان، بل لا بد من إقرار القلب واعترافه، وإقرار القلب هو ضمن قول القلب الذي هو التصديق، ولا بد من عمل القلب الذي هو الانقياد حتى يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في أخباره وينقاد للرسول عليه الصلاة والسلام في أوامره. إذا لا بد من أمر، لا بد من تصديق، لا بد من الإيمان بالله عز وجل، لا بد فيه من الإقرار والتصديق، ولا بد من عمل القلب الذي هو الانقياد، لأن إبليس عنده تصديق لكن ليس عنده انقياد، وكذلك فرعون وكذلك أهل الكتاب ما عندهم انقياد، لم ينقادوا، ما عندهم انقياد، وإن كان عندهم معرفة في القلب. لا بد من أمرين: تصديق وانقياد، كما أن الإقرار بالله تعالى هو الاعتراف به والعبادة له، فكذلك لا بد من الانقياد في تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام في أخباره وحتى ينفذ أوامره وينتهي عن نواهيه. ولهذا فإن النفاق يقع في الإيمان بالله ويقع في الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام. فالنفاق يقع كثيرا في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته صلى الله عليه وسلم. والكفر هو عدم الإيمان، وقد يكون معه تكذيب، وقد يكون معه قد يكون الكفر تكذيبا، وقد يكون استكبارا، وقد يكون إباء، وقد يكون إعراضا. فمن لم يحصل في قلبه التصديق والإنقياد فهو كافر. لا بد من أمرين: تصديق وانقياد. فإذا خلا القلب من التصديق والانقياد فهو كافر. ولهذا فإن إبليس وفرعون واليهود وأبو طالب وغيرهم عندهم تصديق، يعني معرفة في القلب، لكن ليس عندهم انقياد، فلذلك صاروا كفارا، لم ينقادوا بشرع الله ودينه، ولم يقبلوا ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا بد من أمرين: تصديق والانقياد. فمن لم يكن عنده تصديق وانقياد فهو كافر. نعم.
أحسن الله إليك شيخ، رفع الله قدرك. ذكرتم لا بد من انقياد القلب ولا يكفي المعرفة فيه، فلو قال قائل أنا أنقاد بقلبي كأعمال القلوب الباطنة، التوكل والخشية وما أشبه ذلك، فهل هذا ينفع دون عمل الظاهر؟
الانقياد إذا انقاد القلب لا بد أن تنبعث الجوارح على العمل. الانقياد معناه يكون هناك مع التصديق محبة في القلب، وهذه المحبة هي الانقياد، هي تبعث الجوارح على العمل، فهما متلازمان. فلا يمكن أن يكون هناك انقياد في القلب إلا وتنبعث الجوارح. إذا حصل انقياد في القلب انبعثت الجوارح. أما إذا لم يكن هناك انقياد فإن الجوارح تمتنع، وحينئذ لا يكون هناك انقياد، ويكون التصديق لا يتجاوز القلب، يتجاوز معرفة القلب. وهذه المعرفة موجودة عند إبليس، وموجودة عند فرعون، وموجودة عند اليهود، يعرفون صدق الرسول عليه السلام، ويؤمنون ويقرون بوجود الله، ويعلمون أن الله أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بعثه الله بالهدى، ولكن ما عندهم انقياد. قال الله تعالى في كتابه العظيم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لما حضرت الوفاة ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، قال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. كان عنده عبد الله بن أبي بن شاب وصاحبه، فقال: أترغب؟ وأبو جهل قال: أترغب عن ملة أبيك عبد المطلب؟ ذكره الحجة الملعونة هو اتباع الآباء والأجداد في الباطل، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، ولم يكن عنده قياد. ولهذا قال في وقد قال في قصيدة المشهورة: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. إذا ما عنده سمح ولا ما عنده قياد، اعترف بأنه ما عنده قياد، وأنه خاف من القياد، خاف من الملامة، وخاف من السبة التي تجر على أشياخه في المحافل، كما في القصيدة الأخرى قبل: لولا أن تجر على أشياخنا في المحافل، يعني السبة والعار. فلم يكن عنده قياد، فكان مستكبرا عن عبادة الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فلذلك مات على الكفر والعياذ بالله، وقال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، كما ثبت هذا في الصحيحين.
نعم. ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فذكر أعلى شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله، فإنه لا شيء أفضل منها، كما في الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي الترمذي وغيره أنه قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت: يا عمي قل لا إله إلا الله، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وقد تظاهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد، كما أن أسوأ السيئات هو الشرك، وهو الذنب الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتلك الحسنة التي لا بد من سعادة صاحبها، كما ثبت في الصحيح عنه حديث الموجبتين: موجبة السعادة وموجبة الشقاوة، فمن مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وأما من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وذكر في الحديث أنها أعلى شعب الإيمان. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغنم. فجعل هذه الأعمال من الإيمان، وقد جعلها من الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه في صورة أعرابي وسأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. وفي حديث في المسند قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن الإيمان وتفرع عن هذا السؤال، لما سئل عن الإيمان، عن الإيمان بالله ورسوله، وتفرع عن هذا السؤال أسئلة متعددة كما سبق في الحلقة الماضية، أنه سئل عن الإيمان بالله ورسوله، هل فوقه مقام من المقامات أو حال من الأحوال، وهل يدخل فيه جميع المقامات والأحوال المحمودة عند الله ورسوله؟ بيّن المؤلف رحمه الله أن اسم الإيمان يستعمل مطلقا ويستعمل مقيدا، فيستعمل مطلقا بأن لا يعطف عليه غيره، ويستعمل مقيدا بأن يعطف عليه الإسلام أو يعطف عليه الصلاة أو يعطف عمل من الأعمال، وأن الإيمان إذا استعمل مطلقا فإنه يدخل فيه جميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الباطلة والظاهرة، يدخل فيه جميع الطاعات داخلة في مسمى الإيمان عند الإطلاق، كما أن ترك المعاصي أيضا من الإيمان، ويدخل فيه أيضا ما يسمى مقاما وحالا من أعمال القلوب مثل الصبر والشكر والخوف والرجاء والتوكل والرضا والخشية والإنابة والإخلاص والتوحيد كما بين المؤلف رحمه الله. ثم سرد المؤلف رحمه الله أدلة تدل لما قرره من أن الإيمان إذا استعمل مطلقا يدخل فيه جميع الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة من أقوال العبد وأعماله. قال: ومن هذا، يعني من الأدلة، ومن هذا ما خرج في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان 64 أو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا الحديث كما ذكر المؤلف رحمه الله مخرج في الصحيحين، في رواية البخاري الإيمان 64 شعبة، وفي رواية الإمام مسلم الإيمان 74 شعبة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة يدل على أن مسمى الإيمان عند الإطلاق يشمل جميع الشعب، كلها داخلة في مسمى الإيمان. أول بضع من 3 إلى 9، فالإيمان 74 يعني فوق 70 شعبة. وقد تتبع البيهقي رحمه الله تتبع شعب الإيمان من الكتاب والسنة من النصوص حتى أوصلها إلى أعلى البضع وهو 9، فأوصلها إلى 79 شعبة في مؤلف عظيم ألفه سماه شعب الإيمان، كتاب شعب الإيمان للبيهقي رحمه الله، تتبع شعب الإيمان من النصوص من الكتاب والسنة حتى أوصلها إلى أعلى البضع وهو 79 شعبة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم 3 أمثلة لشعب الإيمان، أعلاها وأدناها، قال: أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا من قول اللسان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بدني، والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل قلبي. فدل على أن أعمال القلوب وأعمال البدن وأقوال اللسان داخلة. مثل النبي صلى الله عليه وسلم لأعلاها وهو قول لا إله إلا الله، هذا من أقوال اللسان، ومثل لأدناها وهي إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل بدني، ومثل للعمل القلبي وهو الحياء، قال: والحياء شعبة من الإيمان. ولهذا علق المؤلف رحمه الله قال: فذكر أعلى شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله، فإنه لا شيء أفضل منها، لا شيء أفضل من كلمة التوحيد، كلمة التوحيد هي أفضل الذكر، أفضل الكلام كلمة التوحيد بعد كلام الله عز وجل، أفضل الكلام بعد كلام الله عز وجل كلمة التوحيد، كلام الله هو أفضل الكلام، وبعد كلام الله كلمة التوحيد اللي يتكلم بها الناس، كلمة التوحيد هي أعلى وأفضل ما يقوله الناس. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فذكر أعلى شعب الإيمان وهو قول لا إله إلا الله، فإنه لا شيء أفضل منها، كما في الموطأ وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأن أفضل ما تكلم به النبيون عليهم الصلاة والسلام هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال المؤلف رحمه الله: وفي الترمذي وغيره أنه قال: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا يدل على فضل هذه الكلمة، ومن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله، يعني قالها عن علم ويقين وصدق، ليس المراد من قولها باللسان، فهي مقيدة بالعلم، وقيدت في حديث آخر بالصدق، من قال لا إله إلا الله
صدقا من قلبه دخل الجنة، وفي لفظ ما قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، وفي لفظ ما قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي لفظ الآخر ما قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسبه على الله عز وجل. إذن قيدت هذه الكلمة، قيدت بالعلم، قيدت باليقين، قيدت بالإخلاص، قيدت بالصدق. من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب عند الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، يعني قلها عن علم ويقين وصدق وانقياد. ولهذا أبى أبو طالب، لأنه يعلم أنه إذا قالها عن إيمان وصدق أنه يترك الأصنام ويتخلى عنها، ويكون فيه مسبة لآبائه وأجداده، يكون فيه يشهد على آبائه وأجداده بأنهم على الضلال، وهو لا يريد هذا. فلهذا امتنع من قولها، لأنه يعلم معناها وأنها لا بد من الصدق فيها والإنقياد، فلهذا امتنع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. قال: وفي الصحيح عنه أنه قال لعمه عند الموت: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، يعني إذا قلتها عن علم ويقين وانقياد وصدق فإني أحاج لك بها عند الله. قال المؤلف رحمه الله: وقد تظهرت الدلائل على أن أحسن الحسنات هو التوحيد، كما أن أسوأ السيئات هو الشرك. لا شك أن هذا أحسن الحسنات وأعلى الحسنات وأفضل الطاعات وأوجب الواجبات وأعلاها وأفضلها هو التوحيد. لا شيء أحسن من التوحيد، ولا شيء أعلى من التوحيد، ولا شيء أفضل من التوحيد، ولا شيء أوجب من التوحيد. كما أن أسوأ السيئات وأغلظ السيئات وأقبح السيئات وأشد السيئات وأعظم السيئات هو الشرك، هو الشرك بالله، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. من لقي الله بالشرك، الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الظلم الأكبر أو الفسق الأكبر، فإنه آيس من رحمة الله وهو من أهل النار، ولا أحد يستطيع أن ينقذه من عذاب الله، ولا يستطيع أن يفتي نفسه، ولو أتى بملء الأرض ذهبا، كما بين الله تعالى في كتابه: إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فالمشرك الذي مات على الشرك لا حيلة في تخليصه من عذاب الله ولا شفاعة له، كما قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فإذا أحسن الحسنات قل المؤلف هو التوحيد وهذا حق، وأسوأ السيئات هو الشرك، والشرك والذنب الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال المؤلف رحمه الله: وتلك الحسنة التي لا بد من سعادة صاحبها، يعني حسنة التوحيد لا بد من سعادة صاحبها، صاحبها سعيد، لكن إن مات على هذه الحسنة ولم يضعفها بكبائر ومعاصي وبدع فإنه يدخل الجنة من أول واحد فضلا من الله تعالى وإحسان، وإن مات على هذه الحسنة لكن أضعفها بالمعاصي والكبائر فهو تحت مشيئة الله، قد يعفو الله عنه، قد يعذب في القبر، قد تصيبه شدائد وأهوال في موقف القيامة، قد يشفع فيه فلا يدخل النار، وقد يدخل النار، وإذا دخل النار فإنه يمكث فيها ما شاء الله حتى يطهر من هذه المعاصي، ثم لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة، فهو من أهل الجنة. من مات على التوحيد فهو من أهل الجنة إن عاجلا أو آجلا، إن مات على توحيد الخالص من الشرك والبدع والمعاصي دخل الجنة من أول وهلة، وإن مات على توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائر فهو على خطر، قد يعفى عنه وقد يصاب وقد يعذب، لكن مآله إلى الجنة والسلامة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وتلك الحسنة التي لابد من سعادة صاحبها، صاحبها سعيد عاجل أو آجل، كما ثبت في الصحيح عنه يعني صلى الله عليه وسلم حديث الموجبتين: موجبة السعادة وموجبة الشقاوة، فمن مات يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وأما من مات يشرك بالله دخل النار. هات الموجبتان: من مات على التوحيد يشهد أن لا إله إلا الله وجبت له الجنة، ومن مات على الشرك وجبت له النار. قال: وذكر في الحديث أنها أعلى شعب الإيمان، يعني ذكر في الحديث السابق أن كلمة التوحيد هي أعلى شعب الإيمان، هي أعلى ليس فوقها شيء. قال المؤلف رحمه الله: وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتوا الزكاة وتؤدوا خمس المغرب قال المؤلف رحمه الله: فجعل هذه الأعمال من الإيمان، يعني أدخل الأعمال من الإيمان، وهذا دليل واضح في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وهو دليل واضح في الرد على المرجئة الذين يرون أن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإيمان بالأعمال، فسر الإيمان بالأعمال، قال لوفد عبد القيس: آمركم بالإيمان بالله، أتدرون ما الإيمان بالله؟ فسر فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتوا الزكاة، وتؤدوا خمس المغنم، وفي اللفظ الآخر وتصوم رمضان. ففسر الإيمان بالأعمال، فهذا من أوضح الأدلة في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ومن أوضح الأدلة في الرد على المرجئة. كما أن الحديث السابق هو حديث الشعب في الصحيح: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا قول لا إله إلا الله، وأدلها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة وشعبة من الإيمان، دليل واضح في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، ودليل واضح في الرد على المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. قال المؤلف رحمه الله في بيان وجه دلالة حديث وفتي عبد القيس على دخول الأعمال في مسمى الإيمان: فجعل هذه الأعمال من الإيمان، وقد جعلها من الإسلام في حديث جبرائيل الصحيح لما أتاه في صورة أعرابي وسأله عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإسلام فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان في حديث وفد عبد القيس، وجعل نفس الأعمال داخلة في مسمى الإسلام في حديث جبريل. ووجه ذلك أن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، كما في حديث وفد عبد القيس، وكما في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وكذلك الإسلام إذا أطلق دخلت فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. الإيمان إذا أطلق دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، والإسلام إذا أطلق دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، والدين إذا أطلق دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، والبر إذا أطلق دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، والتقوى إذا أطلق دخل فيه الأعمال البر الأعمال الظاهرة والباطنة، والهدى إذا أطلق دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة. لكن إذا قيد وقلنا بغيره اختلف المعنى، اختلف المعنى. فإذا قلنا بين الإيمان والإسلام، هذا هو الإيمان مقيدا اللي قال المؤلف رحمه الله: اسم الإيمان يستعمل مطلقا ومقيدا. يستعمل مطلقا يعني لا يقرن به غيره ولا يعطف عليه غيره، هذا يدخل فيه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة. لكن إذا قيد كما في حديث جبريل، قلنا الإيمان بالإسلام، ففي حديث جبريل لم سأله عن الإيمان ففسره بالأعمال الباطلة، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولما سأل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. فدل على أن مسمى الإيمان يختلف بالتقييد والإطلاق، فإذا أطلق دخل فيه الأعمال الباطنة والظاهرة، كما في حديث وفد عبد القيس، وكما في حديث أبي هريرة في حديث شعب الإيمان. وإذا قيد اختلف المعنى كما في حديث جبريل، اقترن الإيمان والإسلام سواء. لما سأل عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولما سأل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، قال الشهادة، فسر بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج. فدل على أن الإيمان يختلف معناه بالإطلاق والتقييد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لما ذكر حديث وفد عبد القيس، قال: فجعل هذه الأعمال من الإيمان، وجعلها من الإسلام في حديث جبريل. ما الفرق؟ في حديث وفد عبد القيس الإيمان مطلق فدخلت فيه الأعمال، في حديث جبرائيل الإيمان مقيد ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. قال المؤلف رحمه الله: وفي حديث المسند قال: الإسلام علانية والإيمان في القلب. هذا حديث يعني حديث رواه الإمام أحمد في مسنده، قال: الإسلام علانية، علانية الشيء الظاهر، الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج، والإيمان في القلب هو التصديق الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان. لكن هذا الحديث ضعيف، كما الحديث فيه ضعف، ولكن تشهد له النصوص الكثيرة كحديث جبريل وغيره، فالنصوص الكثيرة دلت على أن الإسلام إذا قلنا مع الإيمان يفسر بالأعمال، الإسلام بالأعمال الظاهرة، يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة. النصوص في هذا كثيرة، لكن هذا الحديث فيه ضعف، لكن المؤلف رحمه الله أتى به لأنه شواهد. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، وأستأذنكم في سؤال يطرحه أحد الإخوة الحاضرين لدرسكم هنا.
أحسن الله إليك شيخ. لو قال أحد المرجئة أنتم تحتجون بأن اليهود وفرعون وأبا طالب يعلمون ولم ينفعهم هذا العلم، ونحن نقول أعني المرجئة إنهم لم يسلموا ولم ينطقوا بالتوحيد وبكلمة الإخلاص التي نقول هي الفاصل وهي التي تنفعهم، أما غيرها فبعد دخولهم في الدين والإسلام والتوحيد ينفعهم، وهذا موطن النزاع معكم. يعني هؤلاء اليهود وهؤلاء وفرعون وغيره، هؤلاء لم يدخلوا في الإسلام حتى نقول إن العلم لم ينفعهم. نحن نقول عليهم أن يسلموا، وأعني المرجئة يقولون عليهم أن يسلموا ثم نقول هذا ينفعهم، وهذا مع تصديق القلب. يعني لو تجاوزنا قضية المرجئة ككل، لو قلنا بمرجئة الفقهاء الذين يوجبون الأعمال وإن لم يدخلوها في الإيمان، يوجبون الأعمال ولم يدخلوها في الإيمان، فلو قالوا هم لم هذا هؤلاء اليهود لم يسلموا، نحن نقول لو أسلموا، أي أعني المرجئة أو مرجئة الفقهاء يقولون ما أسلموا فما ينفعهم، عندما يسلمون ينفعهم، أما المسائل التي تدخلونها في الأعمال فنحن نوجبها لكن ليست من الأعمال، وهنا موطن النزاع. فكل شيء، ولو احتجتم بحديث شعب الإيمان لقلنا كل شيء عدا التوحيد عليه نزاع، التوحيد والإخلاص والشهادة تنفع اليهود وتنفع فرعون لو انقاد، أي انقاد بلسانه يدخل بالتوحيد ثم ينفعه هذا يوم القيامة، فماذا تقولون؟
نعم، نقول هو هذا، نقول إن اليهود والمنافقين والمشركين لم يؤمنوا، وإن نطقوا بالشهادتين قد ينطقوا بالشهادتين، قد ينطقون بالشهادتين، فالمنافقون ينطقون بالشهادتين ولكن لا تنفعهم، لأنهم ليس عندهم انقياد، ليس عندهم انقياد ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلسانهم تنطق لكن قلوبهم مكذبة، كما قال الله تعالى عن المنافقين: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فأثبت لهم الإيمان ونفى عنهم الإيمان، أثبت لهم الإيمان باللسان ونفعهم الإيمان بالقلب، وكما قال سبحانه في الآية الأخرى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فهم قالوا نشهد إنك لرسول الله بألسنتهم، قال الله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني بقلوبهم. فنحن نقول إن المشركين واليهود وغيرهم يعلمون بقلوبهم لكنهم ليس عندهم تصديق، ليس عندهم إقرار وتصديق، عندهم مجرد تصديق أو مجرد معرفة في القلب لكن ليس معه إقرار وليس معه انقياد، فلهذا لم يؤمنوا، وإن كانوا يقرون بوجود الله وإن كانوا يقرون بالإسلام وإن كانوا يقرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لكنهم لم ينقادوا، ولهذا نفى الله عنهم الإيمان ولم يعتبره إيمانا، فقال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. فنفى عنهم الإيمان وهم مقرون بوجود الله، اليهود مقرون ويزعمون أنهم على دين موسى، والنصارى يزعمون على دينه، والنصارى يزعمون أنهم متبعون لعيسى، ومع ذلك نفى الله عنهم الإيمان لأنهم لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ما نفع، صار الإيمان غير نافع. وأما مرجئة الفقهاء فهم يقولون إن الأعمال مطلوبة ولكنها ليس داخلة في مسمى الإيمان، لكن نسميها بر، نسميها تقوى، لكن لا نسميها إيمان. فالخلاف بينهم وبين جمهور السنة خلاف لفظي لا يترتب عليه فساد في العقيدة، وإن كان يترتب عليه أمور أخرى، ولا يترتب عليه فساد في العقيدة، لأن الأعمال مطلوبة والواجبات واجبات والمحرمات محرمات عند الجميع، لكن جمهور السنة يسمونها إيمان، ومرجئة الفقهاء يسمونها تقوى وبر ولا يسمونها إيمان، وإلا فإنهم يقولوا واجبات واجبات والمحرمات محرمات، ومن فعل الواجبات أثابه الله وهو مثاب وممدوح، ومن فعل المحرمات فهو عاصي ويستحق الوعيد ويقام عليه الحد. لكن التسمية، الخلاف في التسمية، هل نسميها إيمان؟ قال الجمهور نسميها إيمان، نسميها بر ونسميها تقوى، وقال مرجئة الفقهاء نسميها بر ونسميها تقوى ولا نسميها إيمان. فتبين بهذا أن اليهود والنصارى والرثين وغيرهم لم يدخلوا في الإسلام، وإن كان عندهم معرفة، لأنهم ليس عندهم انقياد وليس عندهم محبة لله ورسوله وليس عندهم إقرار بالقلب، وإن كان عندهم تصديق تصديق مجرد. نعم
أحسن الله إليك. لعلكم تبينون الفرق بين الألفاظ وهذه المصطلحات التي نتداولها وهي المعرفة والتصديق والإقرار، لأنها من لوازم فهم الدرس.
نعم، المعرفة هو أن يعرف الإنسان بقلبه، يعرف الإنسان بقلبه، يعرف الإنسان بقلبه أن الله مستحق للعبادة، ويعرف بقلبه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي الله وأنه على حق. والتصديق يصدق بقلبه، يقول الشيخ الإسلام رحمه الله إن التصديق المجرد يعسر التفريق بينه وبين المحبة. فالجهمية يقولون الإيمان هو المعرفة، والأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق. فشيخ الإسلام رحمه الله يقول لا فرق بين التصديق المجرد والمعرفة، إذا جرد التصديق وليس معه شيء آخر يعسر الفرق بينهما. فالتصديق هو المحبة هو المعرفة، والمعرفة هو التصديق. أما إذا كان معه إقرار فإنه في هذا يكون إيمان، إذا كان معه إقرار وعنده تصديق وإقرار. ولا بد من الانقياد في القلب الذي يبعث الإنسان على عمله، المحبة. المحبة يكون يوجد في قلب المحبة وانقياد تبعثه على الانقياد، إذا وجد في المحبة حركة في القلب هذه تبعث الإنسان على الانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وبذلك يكون مؤمنا.
نعم، فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، لكن ما في القلب هو الأصل، هو الأصل لما على الجوارح، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن القلب ملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة، وما على الجوارح ليس داخلا في مسماه، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه، حتى آل الأمر بغلاتهم كجهم وأتباعه إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر مع قدرته على إظهارها، فيكون الذي في القلب إيمانا نافعا له في الآخرة. وقالوا: حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب. وقولهم متناقض، فإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا في القلب مع الدليل المستلزم لنفيه، وإن لم يكن دليلا لم يجز الاستدلال به على الكفر الباطن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق لما سئل عن الإيمان، بين أن الإيمان يكون مطلقا ومقيدا، وأنه إذا أطلق الإيمان فإنه يدخل في مسماه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة، يدخل فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان، وكذلك مسمى الإسلام، وكذلك مسمى الدين، وكذلك مسمى البر، وكذلك مسمى التقوى. فإذا أطلق دخل فيه جميع الأعمال الباطنة والظاهرة. أما إذا قيد، إذا استعمل مقيدا كما إذا قرن الإيمان بالإسلام، فإن مسمى الإيمان الأعمال الباطنة، الأمور الباطنة، ومسمى الأعمال مسمى الإسلام الأعمال الظاهرة. وكذلك إذا قرن بين البر والتقوى فإن يفسر البر بفعل الأوامر والتقوى بترك النواهي. ثم بين رحمه الله في هذا المقطع من كلامه أن الإيمان أصله في القلب، أصل الإيمان هو في القلب، وأما مسمى فإنه يشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح إذا استعمل مطلقا. فقال رحمه الله: فأصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. أصل الإيمان في القلب وهو قول القلب، القول هو الإقرار، الإقرار والتصديق، ولهذا قال المؤلف وهو قول القلب، والعمل هو الانقياد، عمل القلب هو الانقياد. لا بد من أمرين، قول القلب وعمله. قول القلب هو الإقرار المتضمن للتصديق، وعمل القلب هو الانقياد والمحبة. فإذا وجد الأمران وجد الأمان، وجد الإيمان. إذا وجد قول القلب وإقراره وتصديقه، ووجد عمل القلب الذي هو المحبة والانقياد، فإن الجوارح تنبعث على العمل. ولهذا فإن أعمال القلوب وأعمال الجوارح متلازمان. إذا وجد الإيمان الصحيح في القلب فلا بد أن تنبعث الجوارح على العمل، وإذا فقد الإيمان من القلب لم تنبعث الجوارح على العمل، لأن الإيمان لا بد فيه من إقرار ومحبة، والمحبة هي الحركة التي تبحث على العمل كما سبق. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد. إذن لا بد من التصديق والإقرار، والحب هو الذي يبعث على العمل، والانقياد تنقاد، ينقاد القلب فتنقاد الجوارح. قال المؤلف رحمه الله: وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. الموجب بالفتح هو الثمرة والنتيجة، أما الموجب بالكسر فهو العلة والسبب والباعث، والمراد هنا الأول، مراد الثمرة والنتيجة. وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه، يعني ثمرته ونتيجته. ثمرة اللي في القلب هو الباعث، التصديق والمحبة هذا هو الباعث وهو السبب، وأما ما يكون على الجوارح هذا هو الموجب والنتيجة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه. يعني إذا لم تنبعث الجوارح على العمل دل على أن الإيمان ضعيف أو معدوم، دل على الإيمان الذي في القلب ضعيف أو معدوم. إذا وجد الإيمان في القلب انبعثت الجوارح، إذا فقد العمل على الجوارح دل على أن الإيمان الذي في القلب إما ضعيف أو معدوم. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. المؤلف رحمه الله بيّن أن الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب، يعني من ثمرته، ثمرة له ونتيجة، من موجب إيمان القلب ومقتضاه، وهي تصديق لما في القلب، يعني تصدق ما في القلب. يعني الإيمان الذي في القلب تصدقه عمل الجوارح، عمل الجوارح هي تصدق ما في القلب. فإذا كان في القلب إيمان صحيح انبعثت الجوارح على العمل، وإذا لم يكن في إيمان صحيح أو إيمان فاسد فإن الجوارح تنبعث على الفجور وعلى الفسق. إذا انبعثت الجوارح على الفجور والفسق دل على ضعف الإيمان وعدمه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهي يعني الأعمال الظاهرة تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. الإيمان المطلق يشمل إقرار تصديق القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، هذه الأمور الأربعة كلها يشملها اسم الإيمان المطلق، يشمل تصديق القلب في ضمنها الإقرار، ويشمل عمل القلب والانقياد، ويشمل قول اللسان، ويشمل عمل الجوارح. فأعمال الجوارح شعبة من شعب الإيمان، الإيمان شعب، أعمال الجوارح شعبة من شعب الإيمان، أقوال اللسان شعبة من شعب الإيمان، عمل القلب شعبة من شعب الإيمان، قول القلب شعبة من شعب الإيمان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كما سبق، في الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: أعمال الجوارح تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. قال المؤلف رحمه الله: لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح. نعم، الأصل هو هذا، الأصل ما في القلب من التصديق والإقرار، هذا هو الأصل. لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن القلب ملك والأعضاء جنوده. فإن طاب الملك طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده. يعني العبرة بصلاح الأصل، الأصل وهو القلب، إذا صلح القلب صلحت الجوارح. ثم استدل بحديث الصحيح، حديث النعمان بن بشير، قالوا في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب. هذا الحديث رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذا يدل على أن القلب هو الأصل، ما في القلب هو الأصل والأساس. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا ظن طوائف من الناس أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة، وما على الجوارح ليس داخلا في مسمى، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه. هذا الظن هو ظن المرجئة، المرجئة هذا مذهبهم، يرون أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة، وأما ما يكون على الجوارح ليس داخلا في مسمى الإيمان، ولكنه من ثمراته ونتائجه. هذا قول المرجئة بجميع طوائفهم، كلهم يرون هذا، حتى مرجئة الفقهاء الذين هم طائفة من أهل السنة يرون أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة. فالمرجئة أربع طوائف: الطائفة الأولى الجهمية، يرون أن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وهذا أفسد ما قيل في تعريف الإيمان، أفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو تعريف المرجئة، يرون أن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر الجهمية يرون أن الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. وعلى هذا، على هذا التعريف يكون إبليس مؤمن لأنه يعرف ربه بقلبه، ويكون فرعون مؤمن، ويكون اليهود مؤمنين، ويكون أبو طالب مؤمن، وهذا ولا يكون أحد كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. وعلى هذا لو فعل جميع نواقض الإسلام ما تؤثر في إيمانه. والعلماء ألزموا جهم بهذا التعريف بأنه يكون كافرا، لأنه هو يجهل الناس بربه، ما عرف ربه، هو ما عرف ربه، فيكون كافرا بشهادته على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. والطائفة الثانية من المرجئة الكرامية، الذي يقول أن الإيمان هو مجرد النطق باللسان، فإذا نطق بالشهادتين فهو مؤمن كامل الإيمان، وإن كان مكذبا في بقلبه فهو مخلد في النار. فجمعوا بين الأمرين المتناقضين، فيلزمهم على قولهم أن يكون المؤمن كامل الإيمان مخلد في النار، فهو مؤمن كامل الإيمان لأنه نطق بلسانه، وهو مخلد في النار لأنه كذب بقلبه. وهذا يلي مذهب الجهم في الفساد. المذهب الثالث مذهب الماتريدية والأشاعرة، وهو أن الإيمان هو تصديق بالقلب، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، كما سيأتي، يرون أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد. الإمام أبو حنيفة رحمه الله له روايتان فيها. المذهب الثالث مذهب المرجئة الماتريدية والمرجئة، أن الإيمان هو تصديق القلب. المذهب الرابع مذهب مرجئة الفقهاء، وهم الأحناف، الإمام أبو حنيفة وأصحابه وأهل الكوفة، يرون أن الإيمان شيئان: تصديق بالقلب وإقرار باللسان. وهذا هي الرواية المشهورة عن الإمام أبي حنيفة. والرواية الثانية عن الإمام أبي حنيفة، الرواية الأولى هي المشهورة عن الإمام أبي حنيفة وعليها جمهور أصحابه، والرواية الثانية أن الإيمان هو تصديق القلب فقط، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد مطلوب ولكنه ليس من الإيمان. وبهذا تبين أن جميع، وأما الأعمال فلا تدخل في مسمى الإيمان. وبهذا تبين أن جميع طوائف المرجئة لا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان، إلا مرجئة الفقهاء يدخلون الإقرار باللسان مع تصديق القلب، وهذا هو المشهور عن الإمام أبي حنيفة. والرواية الثانية أيضا عن الإمام أبي حنيفة يكون الإيمان هو التصديق فقط، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد. وأما الأعمال فيقولون هي ثمرة الإيمان ودليل على الإيمان ونتيجة الإيمان، ولكن لها ليست من الإيمان، لكن الثمرة والنتيجة خارج الشيء. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا ظن طوائف من الناس وهم المرجئة أن الإيمان إنما هو في القلب خاصة، وما على الجوارح ليس داخلا في مسماه، ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه، حتى آل الأمر بغلاتهم كجهم وأتباعه إلى أن قالوا: يمكن أن يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر. هذا هو مذهب الجهم، قالوا يمكن أن يصدق بقلبه ولو تكلم بكلمة الكفر، لأن هذا يتمشى مع تعريف الجهم. الجهم يرى أن الإيمان هو تصديق الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. فلو تكلم بكلمة الكفر بلسانه وهو لم يجهل ربه بقلبه فلا يكون كافرا عند الجهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: حتى آل الأمر بغلاتهم كجهم وأتباعه إلى أن قالوا يمكن أن يصدق بقلبه ولا يظهر بلسانه إلا كلمة الكفر مع قدرته على إظهارها، فيكون الذي في القلب إيمانا نافعا له في الآخرة. يعني هكذا يزعمون، وهذا باطل. وقالوا: حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليلا على انتفاء ما في القلب، وهذا باطل. هم يقولون إذا حكم الشارع بكفر أحد فهذا دليل على أنه بعمل من الأعمال، هذا دليل على أن الإيمان الذي في القلب انتفي، وهذا باطل. قد يكفر الإنسان، يعني قد يكفر الإنسان بعمل من الأعمال فينتقض إيمانه الذي في قلبه، قد يكون مؤمن ثم يعمل عملا كفريا فيكفر، يتكلم بكلمة الكفر، كان يسب الله أو يسب الرسول عليه الصلاة والسلام أو يستهزئ بالله أو بكتابه أو برسوله أو دينه فيكون كافرا، كما أخبر الله عن طائفة من الناس في غزوة تبوك كفروا بعد إيمانهم لما استهزأوا بالرسول عليه الصلاة والسلام وبأصحابه القراء، وقالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء. فأنزل الله فيهم قول الله تعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الكفر بعد الإيمان فكفروا بهذا القول. وكذلك أيضا لو عمل عملا كفريا كان يسجد للصنم أو يمتهن المصحف بأن يلطخه بالنجاسة أو يطأه بقدميه امتهانا لا فيكفر بهذا العمل. فقولهم: حيث حكم الشارع بكفر أحد بعمل أو قول فلكونه دليل على انتفاء ما في القلب، ليس بصحيح، بل قد يكون ما في القلب إيمان ثم يكفر بهذا العمل. قال المؤلف رحمه الله: وقولهم متناقض، فإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا في القلب مع الدليل المستلزم لنفيه، وإن لم يكن دليلا لم يجوز الاستدلال به على الكفر الباطن. إذن المؤلف رحمه الله يناقش المرجئة الذين يقولون إن كل من حكم الشارع بكفره دل على أن ما على انتفاء الإيمان الذي في قلبه، يقول إنه متناقض. وبين أحد أمرين، قال أنه لا بد من أحد أمرين. الأمر الأول قال: فإنه إذا كان ذلك دليلا مستلزما لانتفاء الإيمان الذي في القلب امتنع أن يكون الإيمان ثابتا في القلب.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.